أخذنا في الدرس الماضي مقدمة قبل الشروع في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسمى بمقدمة في أصول التفسير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ربي يسر وأعن برحمتك. هذه العبارة يبتدئ بها كثير من المتقدمين أو بنحوها: ربي يسر وأعن، يعني يسأل من الله عز وجل التيسير والإعانة، ويستغيث أو يتوسل برحمة الله عز وجل، وهذا من التوسل بصفات الله وهو جائز. التوسل باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، كحديث: أسألك بكل اسم هو لك، حديث: برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. قال: الحمد لله نحمده. الحمد لله عندكم نحمده أو نستعينه؟ نستعينه. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. ابتدأت هذه الرسالة بهذه الخطبة التي تسمى عند أهل العلم خطبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها كثيرا. وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة خاصة في هذه الخطبة جمع فيها أسانيدها وطرقها وألفاظها، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد حاجة أو إذا أراد أن يكلم أصحابه ابتدأ بها، وهي خطبة عظيمة تضمنت كلمات جامعة تأثر بسماعها ضماد الأزدي. وقال: والله لقد بلغنا ناعوس البحر، يعني قعر البحر. والحديث معروف في صحيح مسلم. ابتدأت هذه الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى، وهو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. فإذا تكرر الحمد سمي ثناء. نستعينه، أي نطلب عونه وإعانته على كل أمورنا، ونستغفره، نطلب منه مغفرته، مغفرة الذنوب والخطايا السابقة واللاحقة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ، الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء بالله، أي نعتصم به ونلتجئ إليه، من شرور أنفسنا، والنفوس لها شرور، فإن الله عز وجل أخبر بقوله: إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس إذا لم يكبح جماحها وتضبط بالأدلة الشرعية فإنها تهوى الشر وتميل إليه، تميل إلى الشهوات. يستعيذ العبد بالله عز وجل من شر نفسه ومن سيئات أعمالنا، أي من أعمالنا السيئة، لأن الأعمال منها حسنة ومنها سيئة. من يهده الله فلا مضل له، أي من هداه الله عز وجل هداية التوفيق والإلهام فلن يضله أحد من خلق الله مهما كان، لا يستطيع أحد أن يضله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من كتب الله عليه الشقاء والضلالة فلا يستطيع أحد أن يهديه هداية التوفيق والإلهام، لأن هداية التوفيق والإلهام هي هداية القلوب، وهذا خاص بعلام الغيوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد بمعنى أقر وأعتقد بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وحده توكيد لقوله لا إله إلا الله، فإنها تدل على إفراد الله عز وجل بالألوهية، ووحده زيادة توكيد لهذا المعنى. وهكذا أيضا لا شريك له كذلك تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثبات، واجتماع النفي والإثبات هو التوحيد. وأشهد أي أقر وأعترف بلساني ناطقا بقلبي أن محمدا عبده ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محمد رسول الله جمع له بين وصفي العبودية والرسالة. فوصفه بالعبودية رد على من غلا فيه ورفعه فوق منزلته، كالذين يدعونه من دون الله ويعتقدون فيه بعض خصائص الإلهية، والله عز وجل وصفه بأنه عبده، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهو رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصفه بالرسالة في رد على من حط من قدره أو تنقصه. صلى الله عليه وسلم تسليما، وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على الصحيح في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيما قاله أبو العالية الرياحي واختاره البخاري ونصره ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. قال: أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ومن كلام إلى غيره، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. قول سألني بعض الإخوان هذا أحد أسباب التأليف عند العلماء، أن يسأل الشيخ أو المؤلف أن يكتب في باب من الأبواب يرى حاجة الناس إليه فيبادر إلى ذلك. شيخ الإسلام له رسائل من هذا القسم من هذا النوع كثيرة، كهذه الرسالة التي بين أيدينا، وأيضا كالواسطية فإنها كانت بطلب من رجل يقال له رضي الدين الواسطي، وهكذا أيضا التدمرية أشار شيخ الإسلام في أولها إلى أن سبب تأليفها طلب من بعض الناس حضروا بعض مجالسه فسمعوا بعض تقريراته في الصفات وفي القدر فطلبوا منه أن يكتبها. وأحيانا يكون المؤلف عبارة عن جواب لسؤال، وهكذا تتنوع أسباب التأليف. قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، يعني قواعد عامة تعين على فهم القرآن، أي تعين الدارس والقارئ لها على فهم القرآن الكريم ومعرفة تفسيره ومعانيه. القواعد عبارة عن جمع قاعدة، قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى أساس الشيء، ومعنى قواعد كلية كما سبق أي عامة. هذه القواعد بمثابة الأساس لفهم القرآن ومعرفة معانيه، هذا هو المقصود، بمثابة الأساس لفهم القرآن ومعرفة معانيه. قال ومعرفة تفسيره ومعانيه. طيب نقف عند قوله ومعرفة تفسيره ومعانيه. إلى هنا، سبحانك اللهم.